لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس دامازو بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: تظهر لنا الأناجيل مدى أهمية الصلاة في علاقة يسوع مع تلاميذه، ويظهر ذلك في اختيار الذين سيصبحون لاحقا الرسل. يضع لوقا اختيارهم في سياق محدد للصلاة: وفي تلك الأيام ذهب إلى الجبل ليصلي، فأحيا الليل كله في الصلاة لله، ولما طلع الصباح دعا تلاميذه فاختار منهم 12 سماهم رسلا. ويبدو أنه لا يوجد معيار آخر في هذا الاختيار غير الصلاة والحوار مع الآب، انطلاقا من الطريقة التي سيتصرف بها هؤلاء الرجال فيما بعد. يبدو أن الاختيار لم يكن الأفضل، لكن هذا الأمر بالذات، ولا سيما وجود يهوذا الخائن المستقبلي، هو الذي يثبت أن هذه الأسماء كانت مكتوبة في مخطط الله. تابع الحبر الأعظم يقول: إن الصلاة من أجل أصدقائه تظهر باستمرار في حياة يسوع. أحيانا يصبح الرسل مصدر قلق له، لكن يسوع كما نالهم من الآب حملهم في قلبه حتى في أخطائهم وسقاطهم. وفي هذا كله نكتشف كيف كان يسوع معلما وصديقا ومستعدا على الدوام لينتظر بصبر ارتداد التلميذ. إن أعلى قمة في هذا الانتظار الصبور هي لوحة محبة نسجها يسوع حول بطرس. ففي العشاء الأخير قال له: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلبكم لغربلكم كما تغربل الحنطة، ولكني دعوت لك ألا تفقد إيمانك، وأنت ثبت إخوانك متى رجعت. من المؤثر وفي زمن الفشل أن نعلم أن محبة يسوع لا تتوقف في تلك اللحظة، بل تصبح أقوى ونكون في محور صلاته. أضاف الأب الأقدس يقول: تعود صلاة يسوع في موعدها المحدد في لحظة حاسمة من مسيرته، لحظة التحقق من إيمان التلاميذ. دعونا نستمع مرة أخرى إلى الإنجيل لوقا، وأتفق أنه كان يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم: من أنا في قول الجموع؟ فأجابوا: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا، وبعضهم نبي من الأولين. فقال لهم: ومن أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب بطرس: المسيح الله. فنهاهم بشدة أن يخبروا أحدا بذلك. إن التحولات الكبرى في رسالة يسوع قد سبقتها على الدوام صلاة مكثفة وطويلة. هذا التحقق من الإيمان يبدو وكأنه هدف فيما هو نقطة انطلاق متجددة للتلاميذ، لأنه منذ ذلك الحين بدأ كما لو أن يسوع قد رفع الوتيرة في رسالته وخاطبهم بصراحة عن آلامه وموته وقيامته. من هذا المنظور الذي يثير بشكل غريزي النفور في التلاميذ وفينا نحن الذين نقرأ الإنجيل، تشكل الصلاة مصدر الوحيد للنور والقوة، وبالتالي من الضروري أن نصلي بقوة أكبر في كل مرة ينحدر فيها الطريق. في الواقع تابع البابا فرانسيس يقول: بعد أن أعلن للتلاميذ ما ينتظره في أورشليم، تم حدث التجلي. مضى يسوع ببطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تبدل منظر وجهه وصارت ثيابه بيضا تتلألأ كالبرق، وإذ رجلان بيكلمانه وهما موسى وإيليا وقد ترأيا في المجد، وأخذا يتكلمان على رحيله الذي سيتم في أورشليم. وبالتالي حدث هذا الظهور المبكر لمجد يسوع في الصلاة بينما كان الابن غائصا في الشركة مع الآب وموافقا تماما على مشيئته، مشيئة الحب، وعلى مخططه للخلاص. ومن هذه الصلاة خرجت كلمة واضحة للتلاميذ الثلاثة المعنيين: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا. أضاف الأب الأقدس يقول: من خلال هذه المسيرة السريعة عبر الإنجيل نتعلم أن يسوع لا يريدنا فقط أن نصلي مثله، وإنما هو يؤكد لنا أنه حتى لو كانت محاولاتنا للصلاة غير فعالة تماما يمكننا دائما أن نعتمد صلاته، وبالتالي يجب أن ندرك أن يسوع يصلي من أجلنا. ذات مرة أخبرني أسقف صالح أنه في لحظة سيئة جدا من حياته وفي محنة كبيرة ومظلمة، نظر في البازيليك إلى الأعلى ورأى هذه الجملة مكتوبة: أنا بطرس سأصلي من أجلك. هذا الأمر منحه القوة والتعزية، وهذا يحدث في كل مرة يعرف فيها كل فرد منا أن يسوع يصلي من أجله. يسوع يصلي من أجلنا، وفي هذه اللحظة أيضا قوموا بتمرين الذاكرة هذا بالتكرار هذا الأمر. عندما يكون هناك بعض الصعوبة، عندما تكونون في الفلك الإلهاءات، فكروا: يسوع يصلي من أجلي. قد يسألني أحدكم: ولكن يا أبتي هل هذا صحيح؟ إنها حقيقة، وقد قال لنا ذلك بنفسه. لا ننسين أبدا أن ما يعضد كل فرد منا في حياته هي صلاة يسوع من أجل كل واحد منا باسمه أمام الآب، مظهرا له الجراحة التي هي ثمن خلاصنا. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: حتى ولو كانت صلواتنا مجرد تلعثم ومتأثرة بإيمان متأرجح، فلا يجب أن نتوقف أبدا عن الثقة به، إذ تدعمها صلاة يسوع تركز صلواتنا الخجولة على أجنحة نسر وترتفع إلى السماء. لا تنسوا هذا الأمر أبدا، يسوع يصلي من أجل الآن وعند التجربة وعند الخطيئة. يسوع يصلي دائما من أجلي وبمحبة كبيرة.
شاء مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش، شاء أن يعلق على انضمام الفاتيكان إلى منظمة الصحة العالمية بصفة مراقب، لافتا إلى أهمية الإسهام الذي يقدمه الكرسي الرسولي على صعيد مكافحة جائحة كوفيد-19. التحق الكرسي الرسولي بالمنظمة الأممية بفضل الجهود التي بذلتها في هذا المجال الحكومة الإيطالية، والتي طرحت قرارا بهذا الشأن على الجمعية العامة 74 لمنظمة الصحة العالمية، حصل على تأييد نسبة 30% من الأعضاء. واعتبر وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو أن حضور الكرسي الرسولي سيشكل مصدر إلهام للجميع. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس الأساقفة يوركوفيتش، الذي لفت إلى أن هذا الانضمام جاء ثمرة عمل وتوجهات وخيارات اتخذها الكرسي الرسولي في الماضي، وأيضا فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية. وذكر بأن الكنيسة الكاثوليكية معروفة في أنحاء العالم كافة بفضل نشاطين هامين: أولا التربية، وهي منظومة عملاقة تتألف من 300,000 مدرسة حول العالم و1,000 جامعة كاثوليكية، ثم هناك المؤسسات الصحية وتلك التي تعنى برخاء الإنسان بصورة عامة، ويتخطى عددها 110,000 مؤسسة. ومن الأهمية بمكان، تابع يقول، أن يعبر عن هذين البعدين في إطار العمل المؤسساتي الدولي، بما في ذلك وجود الكرسي الرسولي بصفة مراقب داخل هيئة دولية هامة كمنظمة الصحة العالمية. وأوضح يوركوفيتش أن الفكرة برزت إزاء الجائحة التي يواجهها العالم اليوم، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يرمز إلى حالة الطوارئ المستمرة وسط العائلة البشرية، كما أن العالم الغني لم يكن يدرك في العمق مدى هشاشته أمام الأمراض والأوبئة، في وقت يعاني فيه العالم الفقير من هذه الآفات. كما سلط سيادته الضوء على التزام البابا فرانسيس المرئي والملموس جدا في جنيف لصالح مبدأ تعددية الأطراف، أي أن المشاكل العالمية ينبغي أن تحل من خلال مقاربة متعددة الأطراف. هذه هي قناعة الحبر الأعظم، وهذا ما يعكس الأسباب الكامنة وراء القرار الذي تبنته الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية. في سياق حديثه عن جهود مكافحة الجائحة، قال دبلوماسي الفاتيكاني إن المؤسسات الصحية والخيرية الكاثوليكية متواجدة بكثافة في البلدان المتقدمة، لا سيما في الولايات المتحدة حيث يعمل في هذا القطاع 800,000 شخص، وهذا ينطبق أيضا على أوروبا خصوصا في ألمانيا، إسبانيا، فرنسا وإيطاليا. وذكر سيادته بأن 30% من البلدان الأعضاء في المنظمة أيدت هذه الفكرة، من بينها 19 دولة في الاتحاد الأوروبي. واللافت أن القرار حصل على موافقة العديد من البلدان العربية، وهو أمر غير معتاد يعكس انفتاح البابا فرانسيس على سبل جديدة للتواصل تستند إلى مبدأ الأخوة. وقال يوركوفيتش إن العالم تغير كثيرا خلال العقدين الأولين من القرن 21، وهذا يظهر ضرورة أن تتأقلم مشاركة الكرسي الرسولي في المؤسسات الدولية مع هذا العالم الجديد. ردا على سؤال حول ما يمكن أن يفعله الكرسي الرسولي في المستقبل على هذا الصعيد، قال سيادته إنه خلال الأزمة الصحية التي يواجهها العالم هناك من ينظر بأعين الأمل إلى الكرسي الرسولي. وذكر بوجود العديد من المؤسسات الكاثوليكية السخية والمنفتحة على الجميع بدون أي تمييز، وهو أمر بالغ الأهمية، كما أنه باستطاعة البابا فرانسيس أن يساهم في قيادة العالم سياسيا من خلال شخصيته وقناعته. وختم رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش بالقول: يتعين اليوم على الكرسي الرسولي أن يكون شريكا أهلا بالثقة داخل منظمة الصحة العالمية، وأن يبقى دوما منفتحا على نظرة تعددية الأطراف، لأن مشاكل العالم الكبيرة ينبغي أن تحل من خلال هذه المقاربة، والأعين موجهة نحو البشرية وحسب.
المسيرة الرسولية هي أيضا جزء من مسيرة التنشئة. هذه هي إحدى التأملات التي ميزت افتتاح الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية، والتي تعقد على الإنترنت حتى 3 حزيران يونيو الجاري. وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع رئيس الأعمال الرسولية البابوية المطران جوفاني بيترو دالتوزو، توقف فيها عند الموضوع الذي تتمحور حوله الجمعية العامة ومسيرة الأعمال الرسولية البابوية الأربعة. قال المطران جوفاني بيترو دالتوزو: إن الجمعية العامة هي موعد سنوي يهدف دائما إلى تقييم نشاط الأعمال الرسولية البابوية والموافقة على المساعدات. إن الجمعية العامة بالنسبة لنا هي أهم هيئة مؤسساتية يجب أن تدير الأعمال الرسولية البابوية، بالاعتماد أيضا على مجمع تبشير الشعوب. إنه ليس مجرد حدث سنوي، ولكنه هيئة مؤسساتية، وهذا العام مثل العام الماضي للأسباب التي نعلمها جميعا يتم اللقاء عبر منصة رقمية. هذا أيضا يجبرنا على حصر أنفسنا في المهام الأساسية. لقد حددنا موضوعا فيما يقدمه لنا الكاردينال تاجل، والموضوع يرتبط بالتواصل وما هو نوع الحضور الذي نحن مدعوون إليه، ليس فقط في وسائل الإعلام وإنما أيضا بشكل عام في عالم يتغير باستمرار. تابع المطران جوفاني بيترو دالتوزو مجيبا على سؤال حول التحديات التي تواجهها الأعمال الرسولية البابوية اليوم، وقال: ترتبط التحديات التي نواجهها ارتباطا وثيقا بموهبتنا الأساسية، ولكن التحدي الحاسم هو تعزيز الروح الرسولية وتعزيز البشارة بالإنجيل. هذا هو التحدي الكبير الذي نحن مدعوون إليه، والذي شكل جزءا من حياة الأعمال الرسولية البابوية لمدة 200 عام. تتعلق التحديات بالأحرى بسياق يرتبط بمخطط كنسي. إن منظماتنا مرتبطة جدا بالحياة الرعوية للكنيسة. على سبيل المثال، من الواضح أن انخفاض حضور المؤمنين في القداس الإلهي في الدول الغربية هو أيضا نتيجة لنشاطنا. أما نمو حضور المؤمنين فيما يسمى بأراضي الإرسالية له عواقب أخرى بالنسبة لنا. كذلك نظرا لكوننا مؤسسة عالمية، فإن التحديات تتغير أيضا وفقا للمناطق التي نعمل فيها. أضاف رئيس الأعمال الرسولية البابوية مجيبا على سؤال حول السمات المميزة لمسيرة كل من الأعمال الرسولية البابوية الأربعة، وقال: إن الأعمال الرسولية البابوية للطفولة الإرسالية هي موجهة أكثر نحو الأطفال. فيما تتوجه الأعمال الرسولية البابوية للقديس بطرس الرسول أكثر نحو المعاهد الإكليريكية. أما الأعمال الرسولية البابوية لنشر الإيمان فهي موجهة بشكل أكبر إلى دعم الكنائس المحلية في نشاطات التبشير. أما مهمة الاتحاد الرسولي البابوي فهي التنشيط، لكن يبدو لي أنه كان هناك مسيرة في السنوات الأخيرة نحو وحدة أكبر للأعمال البابوية الأربعة. لدينا في العمق تحديات مشتركة تمثل تحديا للأعمال البابوية الأربعة، وفي هذه المسيرة يبدو أنني أرى بشكل أكثر وضوحا دعوة للتنشئة. وخلص المطران جوفاني بيترو دالتوسو مجيبا على سؤال حول ما هي التعليمات البابا فرانسيس للأعمال الرسولية البابوية وقال: إن تعليمات البابا واضحة جدا في الرسالة التي أرسلها إلينا العام الماضي في 21 من أيار مايو حول أعمالنا. في هذه الوثيقة يريد البابا أن يقول لنا أنه على كل مؤسسة بما في ذلك مؤسساتنا أن تقيس نفسها على أساس القرب من الناس، وكذلك على الأمانة للموهبة التي نالتها. بالنسبة لنا فإن موهبتنا كما يؤكد البابا هي الصلاة من أجل رسالة المحبة الرسولية. إنها ليست مسألة نقدية وحسب، لكنها أيضا مسألة تقدم الطاقات، ولكنها أيضا مسألة تقديم الطاقات والآلام وشيئا من ذواتنا من أجل الرسالة، وكذلك تقدمة اقتصادية أيضا، لأن النشاط الذي تقوم به الكنيسة في مناطق الرسالة يحتاج أيضا إلى دعم اقتصادي. لذا من الواضح أن البابا قد دعانا لأن نكون مؤسسة تقيس نفسها على أساس القرب من الناس والأمانة لموهبتنا. كذلك يؤكد البابا على دعوتنا لخدمة الكنيسة المحلية. نحن لسنا مجرد مؤسسة عالمية تحكم من بعيد، لطالما كانت موهبة الأعمال الرسولية البابوية هي مساعدة المؤمنين على عيش إيمانهم في هذا البعد الرسولي والعالمي. نحن في خدمة الكنيسة المحلية لكي يتربى جميع المؤمنين على أن يكونوا مرسلين. كذلك كما يذكر موضوع شهر تشرين الأول أكتوبر الأرسالي لعام 2019، نحن معمدون مرسلون، وبالتالي فإن دعوتنا الأولى هي مساعدة الكنيسة المحلية على إيقاظ هذا الروح الرسولي والعالمي لدى جميع المؤمنين.
تمر حماية القاصرين والضعفاء من خلال تغيير الذهنية والتعاون بين الكنيسة والمجتمع. هذا ما قاله المطران خوسيه أورنيلاس رئيس مجلس أساقفة البرتغال خلال اجتماع تنشئة حول هذا الموضوع عقده الأساقفة يوم السبت الماضي في فاطمة. وقال المطران أورنيلاس بشكل خاص إنه من الضروري تغيير الذهنية للخروج من مجرد نهج للدفاع عن النفس لا يسهم في تحقيق العدالة أو في مساعدة الضحايا أو اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه مرتكبي هذه الانتهاكات. وأكد في هذا السياق قائلا: لا أعتقد أن الكنيسة في وضع أسوأ من مؤسسات المجتمع الأخرى في هذا المجال، لأنها ليست المكان الذي ترتكب فيه المزيد من الانتهاكات، ولكن على أي حال يجب أن نشعر بالقلق لأن هذه الأحداث هي خطيرة بشكل خاص. تابع رئيس مجلس أساقفة البرتغال يقول إن العنف الجنسي في الواقع يقوض جذور الحياة والعواطف والثقة ويتعارض مع كل ما تريد الكنيسة أن تكونه وما دعيت لأن تكونه. لذلك من الضروري إيجاد الطريقة التي يمكننا من خلالها مع المجتمع بأسره أن نساعد الضحايا على الخروج من هذه المأساة. إن حماية القاصرين والمستضعفين في الواقع هي جزء لا يتجزأ من رسالة الكنيسة، ولذلك يجب أن نركز على الوضوح والمنهجية التي تشمل المجتمع والبشرية جمعاء، لأنه عندما يتعلق الأمر بالقاصرين من الضروري الحصول على مساعدة الجميع. وخلص المطران أورنيلاس إلى القول إن الكنيسة الكاثوليكية ليست وحدها، ولكن يجب أن تكون في داخلها واضحة وشفافة، ولا سيما حازمة في الأهداف التي تريد تحقيقها والوسائل التي تريد استخدامها والتي يجب التأكد منها وتحديثها باستمرار. هذا وقد حضر اجتماع يوم السبت أيضا الأب هانس سولنر رئيس مركز حماية القاصرين في جامعة الجريجوريان الحبرية. وقد أكد الكاهن اليسوعي أن آفة الاعتداءات الجنسية هي مسؤولية يجب أن تتحملها الكنيسة والمجتمع. ومن هنا جاءت دعوة الأب زولنر إلى إلاء المزيد من الاهتمام للضحايا والإصغاء إليهم والتفكير والصلاة معهم في ضوء حوار حقيقي ومستمر. وسلط الضوء في هذا السياق على أن الكنيسة هي في طليعة حماية القاصرين وخلق بيئات آمنة مع استثمارات في اختيار وتنشئة موظفيها، وحث الأب زولنر الجميع في الختام على أخذ هذه الرسالة على محمل الجد.
وجه مجلس أساقفة كوستاريكا لكاثوليك رسالة في ضوء الانتخابات التمهيدية الأسابيع القادمة، حيث ستختار الأحزاب السياسية في البلاد مرشحيها لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2022. في رسالة نشروها في 31 من أيار مايو الفائت، حث أساقفة كوستاريكا السياسيين والناخبين على الاعتناء بالديمقراطية، وسلطوا الضوء على مسائل عديدة من بينها البطالة والفقر والفقر المدقع وارتفاع تكلفة المعيشة، زد إلى ذلك جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تفاقم المصاعب. وتضمنت رسالة مجلس أساقفة كوستاريكا الكاثوليك نداءات عديدة، أولها نداء موجه إلى المرشحين كي يقدموا اقتراحات ملموسة من أجل خير البلاد ويظهروا نزاهة إزاء السكان، مركزين الاهتمام على المسائل ذات الاهتمام الوطني التي ترمي إلى خير الجميع. كما ودع أساقفة كوستاريكا الناخبين إلى المشاركة في العمليات الانتخابية والتعرف بشكل أفضل على الأوضاع والسياسة الوطنية، فيما شجعوا الأحزاب على أن تقدم بمسؤولية آليات واضحة لاختيار المرشحين بشكل يحصل فيه المواطنون على معلومات صحيحة. وفي إشارة إلى الأزمة الصحية بسبب وباء فيروس كورونا، حيث سجلت البلاد حتى الآن زهاء 320 ألف حالة إصابة وأكثر من 4000 حالة وفاة، أكد أساقفة كوستاريكا في رسالتهم أن الجائحة وتبعاتها تقتضيان أجوبة ملموسة وأفعالا تعيد أيضا الرجاء والثقة في إعادة بناء مجتمع أفضل يضع الشخص البشري محور التنمية. وذكروا أيضا بالرسالة العامة فراتيلي توتي لقداسة البابا فرانسيس في الأخوة والصداقة الاجتماعية. كما وشدد مجلس أساقفة كوستاريكا في الرسالة التي وجهها على ضرورة أن تكون السياسة قادرة على تقديم أجوبة، وخصوصا للأشخاص الأشد عوزا في البلاد، وأن تجرى أيضا الإصلاحات الضرورية للحد من التفاوت الاجتماعي، وأن تعزز من خلال الأفعال آمال آلاف المواطنين. كما ودع الأساقفة وسائل الإعلام إلى ممارسة عملها بمسؤولية ونزاهة وموضوعية. وفي ختام الرسالة التي وجهوها في ضوء الانتخابات التمهيدية الأسابيع القادمة، حيث ستختار الأحزاب السياسية في البلاد مرشحيها لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2022، شدد أساقفة كوستاريكا الكاثوليك على أنه ولإعادة الثقة إلى المواطنين هناك حاجة إلى عملية انتخابية شفافة ومسؤولة، وإلى سياسة تكون في خدمة العدالة الاجتماعية والخير العام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أساقفة كوستاريكا قد نشروا رسالة في ختام أعمال جمعيتهم العامة في شباط فبراير الفائت، ذكروا فيها بما جاء في الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس في الأخوة والصداقة الاجتماعية، مشيرين إلى أن السياسة الأفضل هي التي تضع نفسها في خدمة الخير العام.
في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى روما رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد وزاري، وتم التباحث خلالها في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها مسألة الهجرة، أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع الأب كاميلو ريبا مونتي رئيس مركز أستالي الذي يقدم الضيافة للمهاجرين غير الشرعيين. رحب الكاهن الإيطالي بالجهود المبذولة من أجل طرح ملف الهجرة على المستوى الأوروبي، معتبرا أنه من الأهمية بمكان أن تناقش هذه المسألة خلال مجلس رؤساء الدول المقبل، لكن من الضروري ألا تقتصر هذه الجهود على الأقوال وحسب. ولفت ريبا مونتي إلى أهمية أن تمارس الدول النافذة تأثيرها على صعيد إدارة سيول الهجرة، متمنيا أن تتغير النظرة السائدة اليوم في أوروبا، أي جعلها حصنا منيعا يدافع عن نفسه في وجه المهاجرين، إذ لابد أن تعرف القارة القديمة كيف تدير هذه الظاهرة بشكل يصب في مصلحتها وفي مصلحة الدول التي يهاجر منها هؤلاء الأشخاص، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الاستثمار في تلك الدول من أجل ضمان نمو اجتماعي واقتصادي يعود بالفائدة على جميع السكان المحليين.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.